الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كنا قد تحدثنا في مجلس سابق عن عنوان مهم وأساسي فيما يتصل ببناء الشخصية الإيمانية. هذا العنوان هو عنوان المجالس التي يحبها الله، المجالس المحبوبة التي يريدنا الله سبحانه وتعالى أن نتواجد فيها. ووعدنا بإكمال الحديث عن المجالس التي يريدنا الله أن نبتعد عنها. في الصنف الأول من المجالس، وهي المجالس التي يحبها الله، ذكرنا ما يلي: أولا مجلس طلب العلم، وثانيا مجالس المساجد، وثالثا مجالس الدعاء وقراءة القرآن، ورابعا المجالس الأسرية التي تجمع أفراد العائلة، وخامسا مجالس مؤمنين. ولا بأس أن أشير إلى مجلسين آخرين من المجالس التي يحبها الله ورسوله. المجلس السادس في الترتيب هو مجالس العلماء والأتقياء، كما أن مجلس طلب العلم ومجلس يحبه الله، فإن المجلس الذي يتواجد فيه العالم وليس مدعي العلم، ومع الأسف فإن أدعياء العلم في هذا الزمن كثر. نحن نتحدث عن مجالس العلماء الذين يملكون ثقافة الإسلام وثقافة القرآن، والذين يكون في التردد على مجالسهم فائدة في دين أو علم أو في معرفة آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث النبي والأئمة من أهل البيت عليهم السلام. وفي الوقت عينه يكون في مجالسة هؤلاء زيادة في إيمان، في ورع، فمجالسة العالم الذي لا ورع له قد يكون ضررها أكبر بكثير من مجالسة الجاهل. إذا ارتدت إلى مجلس شخص يملك علما وثقافة لكنه لا يملك ورعا ولا دينا، فإنه بعلمه الذي لا يحصنه بالورع كفيل بأن يضلك عن دين الله. لذا عندما نتحدث عن مجالسة العلم، فنحن نتحدث عن مجالس العلم، مجالس العلماء، فنتحدث عن مجالس العلماء الذين يملكون علما وورعا يحجزهم عن محارم الله. في الحديث أن بعض الحواريين سأل روح الله عيسى ابن مريم على نبينا وآله وعليه السلام: من نجالس يا روح الله؟ لمن تنصحنا أن نجالس؟ قال: من يذكركم الله رؤيته. إذا رأيتموه فإن رؤيته تذكركم الله، تذكركم يوم القيامة، تذكركم كل هذه المعاني السامية والنبيلة التي يمثلها الإيمان والدين. من يذكركم الله رؤيته ويرغبكم في الآخرة عمله، وليس قوله. في ناس بيحكوا كتير عن الآخرة لكن كلام من لا يطبق ما يقول، من يعظ ولا يتعظ. فأنت ارتاد مجالس العلماء الذين بعملهم بسلوكهم بأخلاقهم يشكلون واعظا لك، يشكلون منبها لك، ويرغبكم في الآخرة عمله ويزيد في منطقكم علمه. وفي الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: مجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة، مجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة. هذا المجلس السادس الذي أردنا أن ننبه عليه من المجالس المحبوبة. المجلس السابع والأخير هو مجالس العمل الاجتماعي. في كثير من الأحيان انطلق مجموعة من المؤمنين في عمل رسالي اجتماعي، يفكرون في حاجات الناس فيجلسون ويتحدثون ويخططون لكيفية إصلاح المجتمع، لكيفية مساعدة الفقراء، لكيفية ترميم التصدعات الموجودة في المجتمع في عائلة مفككة. فيتداعى قوم من المؤمنين ليجدوا السبيل إلى إصلاح ذات البين، وكما تعرفون فإن إصلاح ذات البين هو من أفضل الأعمال فضلا عند الله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإصلاح ذات البين، فإن إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. فكل مجلس اجتمع فيه مجموعة من المؤمنين للتفكير في هموم الناس، في هموم الجماعة، في هموم الأسر الإسلامية، هذا مجلس يحبه الله. وما أحوجنا إلى هذا النمط من التفكير، التفكير الذي ينشغل بترميم المشكلات والتصدعات الاجتماعية، لأنه مع الأسف عم تجتاحنا ثقافة غريبة عنا، ثقافة أنه تحين عن راسي بسيطة، مش مهم يكون الناس بيوتها خربانة، مهم فكر في نفسي. هذا تفكير غريب عن ثقافتنا الإسلامية. الثقافة الإسلامية تدعوك، تأمرك أن تهتم بإصلاح المجتمع، لأنه لا يمكنك أن تصلح بيتك إذا فسد المجتمع. إذا فسد المجتمع فإن الفساد سيسري إليك وإلى أسرتك. إذن هذه المجالس الاجتماعية مجالس يحبها الله. وأنتقل الآن معكم إلى الصنف الثاني من المجالس، وهي المجالس المبغوضة لله، الممقوطة، التي لا يريدنا الله ورسوله أن نتواجد فيها، والتي لا يريدنا العقل إذا استفتيناه أن نتواجد فيها. ما هي هذه المجالس؟ كل مجلس يؤثر سلبا على روحيتك الإيمانية، كل مجلس يؤثر سلبا على استقامتك وأخلاقك كل مجلس يزيدك جهلا أو يزيدك جرأة على انتهاك الحرمات، كل مجلس يبعدك عن الله، كل مجلس يثير في نفسك الشبهات والتشكيكات دون أن تجد لها جوابا، كل مجلس من هذا القبيل أو ذاك فهو مجلس أنت مدعو لاجتنابه والابتعاد عنه. هذا عنوان عام، وفي الواقع إذا أردت أن أفصل هذا العنوان العام فيمكن أن أشير إلى ما يلي. أولا، مجالس الاستهزاء بالدين ورموزه. في بعض المجالس يجتمع فيها جماعة من الناس بالمقاهي أو بغيرها، صالونات معينة، وهؤلاء شغلتهم الأساسية وهمهم أن يستهزئوا بالدين وبتعاليم الأنبياء وبآيات الله وبالمؤمنين، يستهزئوا ويستخفوا. هذا المجلس ما بيجوز لك ترتاده إلا إذا غيرت ما فيه. لا يجوز لك أن ترتاد هذه المجالس وأنت ساكت. نعم، إذا رفعت الصوت عاليا ونددت فيكون الأمر مختلفا، لأنك تنهى حينئذ عن المنكر. يقول الله سبحانه وتعالى في الإشارة إلى هذا المعنى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا جلستم معهم ولم تنهوهم عن المنكر إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين. كأنه يصف هذا الشخص الذي يتردد على هذه المجالس التي يصرح أهلها بالكفر، يصفه بالنفاق. إذا جالست أهل الكفر وهم ينالون من رموز دينك وأنت مستطيع وقادر على أن تغير ولم تغير، فأنت تمالئهم، فأنت تنافق. والآية تقول: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذه آية. هناك آية أخرى أيضا في القرآن الكريم تنهى عن ارتياد هذا النوع من المجالس، وهي قول الله سبحانه وتعالى: طبعا الآية مفصلة في سورة الأنعام، أكتفي بالآية الأولى لأنني أريد أن أنتقل إلى المجالس البقية حتى أستطيع اليوم أن أستوعب هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. الآية تقول: وإذا رأيتم الذين يخوضون في آيات، إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إلى آخر الآية. ثانيا، المجلس الثاني الذي يبغضه الله ورسوله هو مجالس الكذب، ولا سيما الكذب على الله ورسوله. في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: ثلاثة مجالس يمقتها الله يكرهها ويرسل نقمته على أهلها، فلا تقاعدوهم ولا تجالسوهم. ما هي هذه المجالس؟ مجلس فيه من يصف لسانه كذبا في فتياه. طبعا الحديث عم يتكلم عن المفتي الكاذب، هؤلاء الذين يفتون تزلفا إلى سلطان أو إلى مترف وصاحب مال. المفتي الكاذب هذا يقوم بدور خطير، وما أكثر المفتين الكذب في زماننا. الذين يفتون للسلاطين وللظلمة كما يشتهون وكما يريدون. هذا العالم المفتي حتى لو كان يملك علما لكنه لا يملك ورعا، فلا تتردد على مجلسه، بل عليك أن تقاطع هذا المجلس. يقول لا تجالسوهم، لأن الله يرسل نقمته عليكم وعليهم. يكمل الحديث الشريف في الإشارة إلى مجلس آخر، وهو مجلس تمجيد أعداء الله. في بعض المجالس بيرتدوا بعض الأشخاص إليها وهم يمجدون ويمدحون هذا الطاغي وذاك الظالم وهذا الفاسد وهذا المرتشي، لأن لهم مصالح عندهم. المجلس الذي يمجد فيه أعداء الله لا يجوز لك ارتياده. لذلك يضيف الإمام الصادق بعد أن يذكر المجلس الأول، المجلس الأول هو المجلس الذي فيه مفتن كاذب، يقول ومجلس ذكر أعدائنا فيه جديد وذكرنا فيه رث. يذكر فيه أعداء أهل البيت يمدحون، بينما ذكر أهل البيت فيه رث، لا يذكرون فيه، أو إذا ذكروا فيذكرون بطريقة لا تليق. مثل هذا المجلس أيضا لا بد أن يقاطع. ومجلس فيه من يصد عنا وأنت تعلم، يعني في بعض المجالس تصد عن الحق، تصد عن أهل البيت وهم أئمة الحق سلام الله عليهم، فمثل هذه المجالس لا بد من اجتنابها. هذا المجلس الثالث. المجلس الرابع مجالس المعصية، من المجالس التي يبغضها الله مجالس أهل الفسق أهل الفجور الذين لا يترددون عن أن يرتكبوا محرما، أن يتناولوا مسكرا، أن يغتابوا مؤمنا، أن يسقطوا حرمة عالم. هذه المجالس التي لا حضور لله فيها، بل لسان أصحابها يلغ بالمعاصي وبأكل لحوم الناس، هذه المجالس لابد من اجتنابها، لأن الله يبغضها ويبغض الذين يرتادونها. عن الإمام الصادق عليه السلام من قعد عند سباب لأولياء الله فقد عصى الله، في مجلس يسب أولياء الله ما بيجوز تجلس معهم، سبوا بعض العلماء الأتقياء الورعين، بيسبوا المؤمنين، بيغتابوا المؤمنين، هذا مجلس معصية، مجالس تخذل المؤمنين، تثير فيهم الخوف والريبة من أعداء الله. أمريكا ستهاجم إيران وتسقطها، إسرائيل سوف تسقط المقاومة، وما إلى ذلك. بعض الناس يعني يخذلون الساحة ويثيرون فيها مثل هذه المخاوف. مجالس هؤلاء لا يجوز ارتيادها، هي مجالس معصية لا بد من اجتنابها. وفي الحديث أيضا عن الإمام الباقر عليه السلام من قعد في مجلس يسب فيه إمام من الأئمة يقدر على الانتصار له فلم يفعل ألبسه الله الذل في الدنيا وعذبه في الآخرة. وفي حديث آخر عن الصادق عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس مجلسا ينتقص فيه إمام أو يعاب فيه مؤمن. هاي أو يعاب فيه مؤمن يعني حساس جدا، على يعاب فيه إمام قل ما يجلس المؤمنون أمثال هاي المجالس، بس يعاب فيه مؤمن، يعاب ماذا؟ يعني يؤكل لحمه بالغيبة، ينتقص منه. هذا المجلس لا ينبغي ولا يصح أن يجلسه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هي مجالس معصية. من أبرز مجالس المعصية التي أريد أن أنبه عليها مجالس شرب الخمر. وأنتم قد سمعتم مرارا أن الله سبحانه وتعالى قد نهى عن مجالسة شارب الخمر، لم يحرم شرب الخمر فحسب، بل نهى عن مجالسة الذين يعاقرون الخمر، لأن مجالستهم فيها الكثير من السلبيات، قد تعطيهم شيئا من المشروعية، يعني قد يرون أن مجالسة المؤمن لهم تضفي على عملهم نوعا من المشروعية، أو لا أقل من أنه يجرئهم ذلك على معاقرة الخمر. مجالستهم فيها سلبية أخرى، وهي أنها تكسر الحاجز النفسي لديك وعندك من الخمر. المؤمن يجب أن يكون لديه حاجز نفسي تجاه المعاصي والمنكرات، فلما بيجالس هذه المنكرات هذا قد يكسر الحاجز النفسي لديه، وبذلك قد يمد يده في المرة الأخرى في الجلسة الثانية أو الثالثة إلى الخمرة ويتذوقها، وفي المرة الرابعة قد يشربها، وهكذا. ومن هنا ورد في الحديث الشريف أنه لعن في الخمرة، لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخمرة 10 عاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها، الساق اللي بيملأ الكؤوس، وآكل ثمنها وشاربها. شوفوا الشارب واحد من الملعونين، مش فقط اللي بيشرب الخمر ملعون، واحد من 10 لعنوا في الخمرة، وشاربها وحاملها. ترى هذا بيقول لك اشتغل على بالسيارة وعم ينقل للمحلات، يقول أنا ما عم بشرب ولا عم بعمل شيء، أنا عم وصل. حاملها هذا ملعون، وحاملها والمحمولة إليه. هذا مجلس كما قلت، مجلس شرب الخمر، مجلس يبغضه الله سبحانه وتعالى، ولا يقل خطورة عنه مجلس الغيبة كما أشرنا. فالغيبة هي آفة المجالس، ولذلك علينا أن نحتاط لديننا في ارتياد هذه المجالس التي قوتها غيبة الناس وفاكهتها أكل لحوم الناس. قد مش فاكهة بالمجالس، في بعض المجالس فاكهتها هي أكل لحوم الناس مع الأسف الشديد. هاي المجالس مسمومة ممقوطة، عليك أن يعني تجتنبها. المجلس الخامس الذي لا بد أن نجتنبه هو مجالس المتكبرين والمرائين. هناك مجموعة من الناس من أهل الدنيا شغلهم الشاغل في المال والجاه والدنيا والمناصب، ما في مجالسهم لا علم لا أدب لا ذكر الله لا خدمة المؤمنين لا حديث عن أوضاع الأمة. مجالسهم هي فقط مجالس تتصل بالدنيا ومالها. هذه المجالس تميت القلب، وينبغي للمؤمن أن يجتنبها. هذه مجالس تفوح أحيانا منها رائحة الدنيا، وأحيانا رائحة التكبر والغرور، ولذلك لا بد من اجتنابها. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله 4 يمتن القلب، 4 أشخاص، 4 أشياء تميت القلب. ما هي يا رسول الله؟ يعدد بهمني هذا. ومجالسة الموتى، قالوا يا رسول الله وما مجالسة الموتى؟ من منا يجالس الموتى؟ نحن نجالس الأحياء، لا أحد يجالس الموتى. قيل يا رسول الله وما الموتى؟ قال كل غني مترف. تفتوا، ما قال الغني، الغنى مطلوب أحيانا إذا كان إنسان غني ويقوم بواجبه إزاء الأمة وإزاء الفقراء يؤدي حق المال، هذا بغناه يغني الأمة. لكن النبي شو قال؟ كل غني مترف، يعيش البطر ولا يتحسس آلام الناس، هذا مجالسته تميت القلب. إذن هؤلاء المتكبرون المتعجرفون المترفون ينبغي أن لا نجالسهم، لأن مجالستهم لا تنفع بل هي بكل تأكيد ضارة. وفي العموم هنا اسمحوا لي أن ألفت إلى قضية مهمة في اختيار المجالس وفي اختيار الأصدقاء. ننصح وينصح في الواقع علماء الأخلاق أن الإنسان يصاحب ويجالس من هم دونه في المستوى المادي ومن هم أعلى منه في المستوى الروحي والأخلاقي. إذا كان شخص على الصعيد المادي أغنى منك، ارتيادك إليه ومصاحبته ومجالسته باستمرار تخلق لك مشاكل، تأخذ أطفالك لعنده على البيت، بيجوا أبنائك أولادك بيشوفوا ما لدى أولاد هذا الصديق من آلات من ألعاب من ما يوفر لهم بحكم أن أباهم غني، فيعود أبناؤك إلى البيت وهم متطلبون، نريد كذا ونريد كذا، وأنت لا تستطيع أن توفر لهم شيئا من ذلك. لكن لو رحت لواحد أفقر منك جالست، فبس يرجع أولادك على البيت أو بس ترجع أنت إلى البيت تشكر الله وهن بيقولوا الحمد لله والله نحن عندنا أشياء أكثر من بلد. هاي مهمة من الناحية التربوية، إحنا لا ندعو إلى يعني عملية فصل طبقي بين الفقراء والأغنياء أبدا، هذا الكلام مرفوض. لكن نقول عندما تريد أن تتخذ صديقا لابد أن تلتفت إلى تداعيات هذا الأمر. على الأقل نحن ننصح بمجالسة الفقراء من هم دونك في المستوى المادي، لأن ذلك يذكرك بنعمة الله عليك ويذكر عيالك وأبنائك بما أنعم الله عليهم. هذا على المستوى المادي. على المستوى المعنوي والروحي والأخلاقي احرص على أن تصاحب من هم أفضل منك، لأنك بذلك تستلهم منهم وتأخذ منهم من أخلاقهم. ما تجالس من هم دونك في الأخلاق، لأن الإنسان يأخذ كثيرا ممن يجالس. المجالسة المصاحبة تعدي الإنسان، ولذلك جالس من هم فوقك في علم وفي خلق حتى يكون ذلك سببا لإقبالك على العلم وأخذك في سبيل التقوى. المجلس السادس الذي نريد أن ننبه إلى خطورته هو المجالس المختلطة، المجالس التي يجتمع فيها النساء والرجال، وهي مجالس شائعة في مجتمعاتنا. اختلاط الجنسين من حيث المبدأ ليس محرما على إطلاقه، لكن لابد من مراعاة الشروط التالية. أولا أن لا يكون الاختلاط مريبا وموضع شبهة، يعني فيه من الواضح عناصر إثارة، إما بسبب ما ترتديه المرأة من لباس فاضح أو ما تتكلم به بطريقة يعني يطمع الذي في قلبه مرض كما يقول القرآن. هاي المجالس المريبة، هاي مجالس لابد من اجتنابها. فالشرط الأول لشرعية المجالس المختلطة أن لا تكون هذه المجالس فيها ريبة فيها فتنة، منها طبعا مجالس الخلوة بين الرجل والمرأة، أن يخلو الرجل وحده بامرأة أجنبية عنه ليست من أرحامه ولا يربطه بها عقد شرعي، فما اجتمع اثنان إلا وكان الشيطان ثالثهما. هذا أمر إذن أساسي لابد من أن نلتفت إليه كنقطة أولى. طبعا بعض الأشخاص منا يقول أنا واثق من نفسي، حتى لو جالست المرأة في غرفة مقفلة ما تكون واثق من نفسك إلى هذه الدرجة، ما أحد يزعم لنفسه مثل هذه الثقة. ولو في بعض الأشخاص عندهم هذه الثقة فالإسلام يراعي النوع، يراعي النوع، النوع البشري. الإنسان ينحني أمام المغريات ويسقط أمام المغريات، يسقط أمام المغريات. وكم من شخص كان يعني يعرض عضلاته في هذا المجال وأنه لا تؤثر فيه امرأة إذا به يسقط على رأسه، أو امرأة أيضا تفترض أنه لا يؤثر بها أحد من الرجال وإذا بها لا يعني مع الأسف قد تنحرف. فما يكون عندنا ثقة مبالغ بها. صحيح المؤمن لازم يثق بنفسه بدينه، بس الثقة بدينك لا يعني أن تقتحم الشبهات، فمن حام حول الحمى أوشك أن يقع في الحمى. أنت إنسان ولك غرائزك، وهذه الغرائز قد تقودك إلى الحرام. من أوشك حول الحمى، من حام حول الحمى، حديث شريف، من حام حول الحمى. هذا الآن في القرى في بيقولوا له ما تقرب على الحمى للراعي، لأنه إذا حام حول الحمى في المرة الأخرى ستدخل الحيوانات إلى الحمى، أوشك أن يقع في الحمى. فهذه إذن مسألة مهمة ولابد من يعني الالتفات إليها. الشرط الثاني الذي لابد من الالتفات إليه هو مراعاة الحشمة والعفة في المجالس المختلطة. لما منتزاور كمؤمنين قد يجلس الذكور مع الإناث، لابد من مراعاة الحشمة في هذه المجالس، بحيث من حيث اللباس، من حيث الكلام أو ما إلى ذلك. ولا بد أيضا من سد كل المنافذ التي تثير الريبة، بحيث يكون لدى الإنسان جرأة إذا أخذ الكلام منحا معينا أن يقول أوقفوا مثل هذا المنحى. وأكتفي الآن بهذا القدر لأختم وإياكم بنقطة مهمة فيما يتصل بهذه المجالس التي يبغضها الله ورسوله، لأقول إن كل مجلس تحدثنا عنه مما يبغضه الله ورسوله إذا فرض على الإنسان المؤمن فعليه أولا أن يردع عن المنكر، أن يحاول تغيير وجهة المجلس من مجلس باطل إلى مجلس حق، من مجلس لهو إلى مجلس نافع ومفيد. يحاول الإنسان منا، لأنه أحيانا بتكون يعني مجالس مثلا إخوانه عائلته مضطر عم يزور إخوته أولاد عمه أعمام، وهؤلاء قد لا يراعون الضوابط الشرعية. فهنا إذا فتح حديث فيه نيل من المؤمنين، إذا أريد في هذا المجلس فعل حرام فليغير الإنسان وجهة هذا المجلس، وإذا لم يستطع فعليه الانسحاب كما قلنا، عليه أن فلا تقعدوا معهم كما قالت الآية الشريفة حتى يخوضوا في حديث آخر. ما فيك تجالس هؤلاء. وأضيف هنا أن مقاطعة هذه المجالس هي من باب أولا النهي عن المنكر، عدم تشجيع الانحراف، الانتصار للمؤمنين، الحؤول دون التأثر السلبي في هذه المجالس، لأن هذه المجالس كما قلت تؤثر سلبيا عن روحية المؤمن. وبعض الأخبار تشير إلى أن حضور الإنسان في بعض المجالس التي يسخط الله عليها ويمقتها الله، هذه تجنبه نزول نقمة الله سبحانه وتعالى، تجنبه نزول نقمة الله. وأخيرا أشير إلى نقطة أخيرة وأسألكم الدعاء. هناك مجالس فرضت نفسها علينا اليوم وهي مجالس من نوع مختلف، إذا صح التعبير أن نسميها مجالس إلكترونية. يعني كانت المجالس معروفة، يجلس الناس إلى الناس، يرتاد الإنسان إلى بيوت الآخرين أو نواديهم. اليوم في مجالس في العالم الافتراضي، تدخل في مجموعة معينة بدك تلتفت، هذا قد يكون نوعه، هذا من المجالس أيضا نوع جلوس، بيجلسوا بيتسامروا. هلأ جروبات على وسائل التواصل كثيرة، فيسبوك أو حتى واتساب أو غيرها. فإذا أنت دخلت إلى مجموعة هاي شغلتها الغيبة الناس والتشكيك بالمؤمنين وتخذيل المؤمنين، ما بيجوز تدخل إلى هذه المجموعة إذا لم تستطع أن تغير. قد يكون دخولك في هذا المجلس الافتراضي محل الشبهة الشرعية، لأنك لا سيما إذا كنت معروف بأنك إنسان مؤمن، قد بذلك ربما تسيء إلى نفسك، أو ربما دخولك يكون مكثرا كما يقال لسواد هؤلاء. إذن هذه نقطة مهمة وحساسة. هاي المجالس الإلكترونية، هاي المجموعات الإلكترونية دخولنا لإلها، أنا بنزل بعمل لواحد صداقة، مرة هو عم يكتب أشياء ضد الدين. شوفوا في نوعين من الناس بيكتبوا بينقدوا، في ناس بينقدوا بعلم، بدخل وبواجههم بعلم إن كنت أملك علم ذلك، أما في أشخاص لا يكتبون بعلم، يريدون إسقاط الساحة الإيمانية، يريدون التشويه، تشويه صورة الدين في نفوس الناس. دخولك إلى مثل يعني طلبك الصداقة لمثل هذه المجموعات ولمثل هذه المواقع ودخولك عليها، هذا لا يخلو من شبهة شرعية إذا لم تستطع أن تغير. إذن لما تكثر سواد هؤلاء؟ هذه أيضاً قضية مهمة لا بد أن نلتفت إليها في قضية المجالس، ونكتفي بهذا القدر، والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.